بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين ورسول رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم السادس من جمادى الآخر لعام 43,400 للهجرة يعقد هذا الدرس في المسجد النبوي في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لاستكمال شرح الكتاب الفقهي الكبير عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله، بعد انقطاع بسبب هذه الجائحة التي نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرفعها عن المسلمين وأن يحفظنا وإياكم وجميع إخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات، أن يحفظنا الله بحفظه وأن يكلأنا برعايته. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ويأتي هذا الدرس في أبواب المعاملات، وقد مضت جملة من أبواب كتاب المعاملات، واليوم مع باب من أبواب هذا الكتاب، كتاب المعاملات. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ورحم الله لشيخنا والحاضرين والسامعين: باب الصلح.
هذا الباب عقده المؤلف لبيان أحكامه وما يتعلق به، وهو باب مهم في أبواب الفقه، إلا أن الصلح إذا أطلق في الشريعة فإنه يدخل فيه ما لم يقصده المؤلف في ذلك، فإن الصلح الذي يقصده هنا هو العقد الذي يكون بين المتخاصمين أو المتنازعين لإنهاء النزاع والخصومة بين طرفي عقد من عقود المعاملات، وإلا يدخل في الصلح في غير هذا الباب الصلح بين الزوجين، قول الله جل وعلا: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا. فالصلح المقصود الصلح بين الزوجين، وليس هو من الباب الذي معنا. ويدخل في الصلح أيضا صلح الذي يكون بين الطائفتين المتقاتلتين المتنازعتين بالقتال بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلح بينهما. فالصلح بين الطائفتين المتقاتلتين ليس داخلا في ما يعنيه المصنف في هذا الباب، وإنما هذا الباب في المعاملة التي تتعلق بالأموال، بين طرفين. نعم.
قال رحمه الله: ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده جاز.
قال المصنف: ومن أسقط بعض دينه. عندنا معاملة بالمداينة بين طرفين. لو أن إنسانا باع دارا ب100,000 ريال على آخر مؤجلة لمدة سنة، هذا المؤجل وهو الثمن، المشتري قبض المثمن وهي هذه الدار، فلو أن هذا الدائن بهذه 100,000 أسقط بعض هذا الدين عن المدين فقال: أسقطت عنك 10%، فأوفني 90,000، فإنه كما قال المصنف جائز. فإذا أسقط بعض دينه عن المدين جاز ذلك. ودليل ذلك حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه تقاضى مع آخر من الصحابة وكان يطلبه أن يوفي هذا الدين الذي عليه، وكان ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المسجد هذا الذي نحن فيه الآن، فارتفعت أصواتهما فبلغ الصوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حجرته، فخرج عليهما النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن حجرته وقال: يا كعب. فقال كعب: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، يعني أسقط، ضع هنا أمر بمعنى الإسقاط والإبراء. فقال كعب: نعم يا رسول الله. وقد أومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنصف، إشارة تفهم أنها بنصف الدين. لو قالك إنسان هكذا كأنه يقول بنصف الدين، فأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد فعلت يا رسول الله، قد فعلت، يعني وضعت عن هذا المدين النصف. ثم قال لابن أبي حدرد وهو خصم كعب بن مالك وهو المدين: قم فاقضه. فدل على أنه إذا أبرأ الدائن المدين ببعض الدين جاز. أو وهب المدين الدائن بعض الدين في العين التي بيده، يعني لو قال له: إن هذه الدار وهي بيده قد قبضها، قد وهبتك نصفها أو ربعها أو ثلثها، جاز، لأن هذه العين هي ملك للدائن وهي في يد المدين في قبضته، فإذا وهب الغريم بعض هذه العين لغريمه وهذه العين في يده جاز ذلك. لماذا في الأمرين؟ لأن فيهما إبراء للذمة. والشارع الحكيم يتشوف إلى إبراء الذمم لا إلى شغلها. الشارع الحكيم يتشوف إلى إبراء الذمم لا لشغلها. فكل ما يدعو إلى إبراء الذمم فإن الشارع يتشوف إليه لا إلى شغل الذمم. وهاتان المسألتان داخلة في إبراء الذمة وعدم شغلها بما هو من مصلحة الغريم أو المدين، وأيضا يتحقق فيها مصلحة للدائن بمثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الغريم بالقضاء، فلما وضع عنه كعب النصف كان ذلك أدعى أن يوفي مدين الدين، فيشجعه على ذلك ويحثه على ذلك، وإذا حصل الوفاء حصلت البراءة للذمة، وهذا ما يتشوف إليه الشارع. نعم.
ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك.
نعم، إلا أن يكون ذلك بشرط. لو كان المدين يشترط على الدائن يقول أنا لن أوفيك حقك إلا إذا أسقطت بعض الدين أو وهبتني بعض العين إذا اشترط ذلك لم يجز. لماذا؟ لأن الدائن حقه كامل، فلا يجبره أو يكرهه على الإسقاط أو على الهبة، فيكون ذلك من باب الإكراه والإجبار، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وهذا الذي يشترط المدين الذي يشترط الوفاء يقول أنت بعتني هذه الدار ب100,000 على أن أوفيك بعد سنة، حلت السنة ولكن هذا المدين باطل ويأبى والدائن يطالبه، فقال له المدين لا بأس سأوفيك هذا الدين لكن بشرط، أنت لك عندي 100,000، إن أردت أن تسقط عني 10% أو 20% أو 30 أو 40 أو أقل أو أكثر، إذا أسقطت عني هذا الجزء أو هذا المقدار أوفيك الآن. إذا اشترط لم يجز ذلك، لأنه يدعو هذا إلى أن يستحل مال أخيه بغير طيب نفس منه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وعلى هذا فإذا اشترط المدين الوفاء والسداد بالإسقاط أو بالهبة لبعض الدين أو بعض العين لم يجز لأنه قال أنا لن أعطيك أو لن أوفيك إلا إذا أسقطت عني بعض الدين. لكن لو كان هذا من الدائن من نفسه من غير اشتراط من المدين جاز، أما إذا كان بشرط لم يجز. نعم.
أو يضع بعض المؤجل ليجعل له الباقي.
أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. قال أنا أسددك المدين السداد عليه بعد سنة، السداد عليه بعد سنة، فجاءه بعد ستة أشهر قبل أن يحل الدين، فقال المدين للدائن يا فلان يا فلان أنا سأوفيك الدين الآن قبل الأجل، أنا سأوفيك الدين الآن قبل الأجل مثلا بستة أشهر، لكن بشرط. قال ما هو؟ قال أن تضع عني، يعني أن تسقط بعض الدين عني، أن تسقط عني مثلا الربع، أنت يحل الدين بعد سنة 100,000 سداد السيارة أو سداد البيت هذه الدار بعد سنة 100,000، أنا الآن باقي 6 أشهر يا أخي، أنا سأعطيك الآن 75,000 وتبرئني من الباقي ولا تنتظر 6 أشهر أخرى. هذه المسألة يعنون لها الفقهاء بمسألة ضع وتعجل، ضع وتعجل. فالمذهب أن ذلك لا يصح، لا يصح أن يشترط المدين للوفاء ولو كان معجلا بالإسقاط أو الوضع لبعض الدين مقابل الأجل، فكأنه اشترى الأجل 6 أشهر ب25,000. قالوا هذا من باب شراء الأجل بهذا المقدار الذي أسقطه، فقالوا هذا محرم لأنه اشترى الدين المؤجل بثمن أقل منه حالا. يعني الآن أنت يحل عليك 100,000 أيها المدين بعد سنة، فأنت اشتريت 100,000 ب75,000 على أن تسددني فيها معجلة، فهذا لا يجوز. والقول الثاني في المسألة، القول الثاني في المسألة جواز ذلك، جواز مسألة ضع وتعجل. إذا جاء المدين إلى الدائن وقال أنا سأوفيك الدين الآن وهو لن يحل الدين إلا بعد سنة وبقي على السنة 6 أشهر أو 8 أشهر أو 4 أشهر، لكن أريدك أن تضع عني بعض الدين، قالوا يجوز لما جاء في الحديث فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن لهم دين، لمن لهم دين مؤجل ضعوا وتعجلوا، ضعوا وتعجلوا، فاستدلوا بهذا الحديث على الجواز، واستدلوا أيضا بتعليل، قالوا لو أنه جاء المدين وقال أنا سأسدد أو أوفيك 100,000 الآن ولو بقي 6 أشهر أنا تحصلت على المبلغ الآن ولا أرغب أن أبقى حتى الأجل، أريد أن أوفيك الآن 100,000 كاملة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز قولا واحدا. وكذلك لو أنه عند الوفاء عند تمام السنة قال الدائن للمدين أنا أسقط عنك بعض الدين، جائز فإذا كان يجوز الإسقاط لوحده ويجوز التعجيل لوحده فيجوز الجمع بينهما وهذا هو الأقرب، لأنه يوافق مقصدا من مقاصد الشارع في العقود. ما هو مقصد الشارع في العقود؟ إبراء الذمم أولى من شغلها، قاعدة ومقصد، إبراء الذمم أولى من إشغالها، وهذا يدعو إلى إبراء الذمة، فهو موافق لمقصد الشارع. نعم.
ويجوز اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس.
ومسألة ضع وتعجل تقع كثيرا اليوم عند المصارف والبنوك والمؤسسات المالية التي تبيع سلعا مؤجلة مقسطة إلى سنوات، فيبيعون مثلا دارا أو سيارة مؤجلة مقسطة على 5 سنوات، فإذا جاءهم العميل بعد سنة وقال أنا سوف في الدين كاملا لكن ضعوا عني وأسقطوا عني بعض الدين، فنقول يجوز ذلك من باب ما أطلق عليه الفقهاء ضع وتعجل. قال المصنف رحمه الله في مسائل الصلح: ويجوز اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب، يعني لو أن إنسانا باع سلعة سيارة بكيلوين ذهب على أن يوفي الذهب بعد مدة، قبل هذا الذهب مع الورق، لو أن إنسانا في هذه المسألة باع سيارة بكيلوين ذهب على أن يوفيه بعد سنة، فجاء إليه وقال لا أنا لست معي الآن ذهب، أنا سوف أوفيك بالفضة، أو العكس باعه بالفضة فلما جاء الوفاء قال أنا أريد أن أوفيك بالذهب، فهل يجوز؟ قال المصنف يجوز لكن بشرط. ما هو الشرط؟ عندنا لجواز ذلك لابد أن يتوافر فيها بتوافر أمرين: الأمر الأول أن يأخذها بسعر يومها، ينظر في الذهب كم يساوي من الفضة في يوم الوفاء لا بيوم البيع، لا بيوم الوفاء. الآن أنا أطالبك بكيلوين ذهب وأنت تريد أن توفيني بدلا عنها فضة، فكم جرام أو كيلو الذهب كم يعادل أو كم يساوي هذا اليوم من الفضة؟ قال يساوي 10 كيلو على سبيل المثال، فيوفيه ب20 كيلو فضة مقابل كيلوين ذهب، إذن بسعر اليوم لا بسعر يوم البيع وإنه بسعر يوم الوفاء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وأن لا يتفرق بينهم شيئا، يعني لابد من التقابض في المجلس، فيعطيه 10 كيلو فضة مقابل الكيلوين في المجلس ويقبضها. ما يقول الكيلوين تعادل 10 كيلو فضة، خذ هذه 5 الآن وبكرة غدا في الغد أتيك ب5، لا، لابد أن لا يتفرق وبينهما شيء. بالمثال المعاصر لو أن إنسانا باع آخر سيارة ب50,000 ريال مؤجلة بعد سنة، فلما حلت السنة كان هذا البائع والمشتري في مصر وهم من أهل مصر، كان التبايع في السعودية في المملكة 50,000، لكن يوم الوفاء بعد سنة كان في مصر، فقال أنا أريد أن أوفيك الآن بالجنيه وليس بالريال، يجوز؟ نعم يجوز، لكن بشرطين. الأول بسعر يومه، كم يساوي اليوم الريال من جنيه؟ قال 4 جنيهات، الريال يعادل 4 جنيهات على سبيل المثال، فيكون المبلغ ب200,000 جنيه، فيعطيه في المجلس 200,000، ما يتفرقوا بينهم ويبقى شيء، ما يقول هذه 100 وفي الغد أتيك بمئة، لا. لماذا؟ أولا الجواز، لأن الأصل في العقود الحلو والإباحة، وليس هنا مصادمة ولا معارضة لأمر محرم، يعني ليس فيها مرتكب لأمر محرم، لأن ليس هناك معارضة لما يكون محرما فعله في الشريعة. الأمر الثاني أن الشارع قد رغب في إبراء الذمم، وهذا يدعو إلى إبرائها. الأمر الثالث في اشتراط الشرطين أن لا يكون بعد ذلك نزاع، لأنه لو قال له هذه الآن 100,000 جنيه وبعد أسبوع ولا بعد شهر أوفيك الباقي، قد يختلف سعر الصرف بعد يوم ولا بعد يومين ولا بعد شهر، فيحصل النزاع. والشارع في العقود يدعو إلى قطع النزاع والشقاق بين المتعاقدين ما أمكن ذلك، كل ما يدعو أو يؤدي إلى نزاع أو خصومة أو شقاق بين المتخاصمين فالشارع جاء بتضييقه وسده ومنعه ما أمكن ذلك. نعم.
ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على كل شيء جاز.
أعد.
ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على كل شيء جاز.
ومن كان له على غيره دين، مثلا أنا لي دين محمد، له دين على زيد، لكن زيد ما يتذكر هذا، يعلم أنه اشترى منه سيارة بمبلغ، لكن هي ب50,000 أو ب60 أو ب40، المدعي عليه اليوم ما يدري. فمن كان له على آخر دين لا يعلمه المدعى عليه، أو لا يعلم الثمن، أو لا يعلم الدين أصلا، قال أنا أنت اشتريت مني سيارة بمبلغ كذا أو اقترضت مني في يوم كذا، قال والله ما أذكر. قال فصالحه على شيء، ألح عليه المدعي، فالمدعي يعتقد ويجزم أنه له حق على المدعى عليه، والمدعي المدعى عليه لا يعلم هذا، أو لا يعلم المقدار، أو لا يعلم الدين أصلا، لكن قال هذا المدعي إن لم توفني سأشتكيك في المحكمة، وعند القاضي. قال لا تعال لا تشتكيني. كم الدين؟ قال 40,000. قال رجل خذ هذه 10,000 وفكنا من الدعوة. فرضي المدعي تصالح قال جاز يجوز ذلك لأن فيه إبراء للذمة، ولأن المدعي عليه أيضا يدفع عن نفسه الخصومة لا يريد المقاضاة، وربما طلب القاضي يمينه ونحو ذلك، فهو صالحه. فإن صالحه على شيء وتراضي به فكل صلح، هذه قاعدة في الصلح احفظوها، كل صلح جائز بين متصالحين ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا. الصلح خير والصلح جائز، كل صلح جائز إلا ما إذا كان فيه محرم. نعم.
فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه.
أما إذا كان يعلم المدعي من نفسه أنه كذاب فإنه هذا الصلح باطل، ما ينفعه أن المدعي عليه قال له أنا سأدفع عن نفسي الخصومة خذ 10,000 ويكذب، وإنما افترى عليه أخذ هذه 10,000 فهي حرام عليه، ما الحرام وسحت لا يحل له. أو بالعكس لو أن المدعي قال أنا أقرضتك أو بعتك بدين وهذا الدين في ذمتك ب50,000، فادعى النسيان أو ادعى الجهل وصالحه على مبلغ أقل من حق المدعي وهو يعلم كذب نفسه، فإنه وإن وفاه بعض الحق ورضي المدعي فإن ذلك لا يبرئ ذمته أمام الله، وهذا الصلح باطل. نعم.
ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز.
ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدر هذا الحق، الآن يقول المدعي أنا والله أقرضتك أو بعتك مؤجلا سلعة، والمدعى عليه يقول نعم أنت لك حق علي، لكن المدعي يقول والله لا أذكر كم، والمدعي عليه يقول أنا كذلك لا أذكر، كلا طرفي العقد لا يذكران هذا الحق يعني بمقداره، وإن كانوا يعلمان أن هناك حق، من كان له حق يعني الحق ثابت، لكن لا يعلمان قدر هذا الحق. فتصالح، قالوا نتصالح تعطيني 30,000، فقال المدعى عليها أو المدين نعم وترضى، قال أرضى، تصالح على 30 فإنه يجوز حتى لو كان الحق أقل أو أكثر، فما دام أنهم يجهلانه وتصالح على مبلغ معين جاز. نعم.
باب الوكالة.
من العقود التي يحتاج إليها كثيرا في باب المعاملات الوكالة، وهي تفويض من مكلف جائز التصرف لآخر مثله، يعني مثله بأنه مكلف وجائز التصرف، مكلف يعني عاقل بالغ، جائز التصرف يعني أنه ليس محجورا عليه وإنما جائز التصرف. فإذا كان بالغ عاقل جائز التصرف وفوض غيره في تصرف يصح فيه النيابة. فإن هناك أمور يصح فيها التوكيل وأمور لا يصح فيها التوكيل. بما يصح فيه التوكيل: البيع والشراء، الإجارة، جمع الزكاة كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم العمال ليجبوا الزكاة ويأخذوها من أصحاب الأموال، أو في توزيع الزكاة على مستحقيها، أو في أداء الحج والعمرة، فإن هذه تدخلها النيابة. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور غيره، فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارقي ليشتري له أضحية، ليشتري له شاة، وكان يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم ويرسل العمال ليأخذوا الزكاة من أصحاب الأموال ونحو ذلك. وهناك من الأمور ما لا تجوز النيابة فيه، كالصلاة، فلا يصح لك أن توكل غيرك أن يصلي عنك، أو في الأيمان، لو أن إنسان توجهت عليه يمين عند القاضي فقال أوكل فلانا أن يحلف بدلا مني، لم يصح، فلا يدخل اليمين، لا تدخل النيابة. نعم.
وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه.
نعم، كما ذكرنا. نعم.
وهي عقد جائز يبطل بموت كل واحد.
وهي عقد جائز، فإن العقود إما أن تكون جائزة وإما أن تكون لازمة. جائزة يعني ليست لازمة لطرفي العقد، وليس معنى جائزة أنها حلال، بل هذا صحيح، لكن الذي عناه المصنف في قوله وهو عقد جائز أن معنى ذلك أنه ليس لازم، ليس لازما، ومعنى ليس لازما أي لأحد طرفي العقد أن يفسخ هذا العقد، وليس عقدا لازما كالبيع. البيع إذا الإنسان اشترى سلعة من آخر وتفرق، وبعد ما تفرق قال البائع أو قال المشتري أنا أريد أن أفسخ العقد، ليس له ذلك لأن العقد لازم. أما في الوكالة فهي عقد جائز، لو أن إنسان قال أنا وكلتك يا فلان على بيع سيارتي هذه، فلما أصبح من الغد وقابل قال يا فلان هونت فسخت الوكالة، خلاص ما أنت بوكيل لي، يجوز له. أو العكس، لو أن إنسان قال لي آخر أنا وكلتك على بيع هذه السيارة، قال نعم بإذن الله قبلت، فلما جاء من الغد قال يا فلان أنا، يقولها الموكل الوكيل، قال لا أنا لا أرغب في أن أتوكل عنك، يجوز له أن يعود ويفسخ العقد، فهو عقد جائز. نعم.
وهي عقد جائز يبطل بموت كل واحد منهما.
هناك مبطلات لعقد الوكالة. المبطل الأول الموت، إذا مات أحد الطرفين بطل العقد، عقد الوكالة، بطلت الوكالة. إذا مات الوكيل أو مات الموكل، أي منهما مات فإن الوكالة تبطل. فلو أن إنسانا وكل غيره على بيع هذا على بيع داره، ثم مات الموكل، فقال الوكيل أنا وكالتي باقية لأولاده سأبيع ولا نقول بطلت بمجرد الموت بطلت هذه الوكالة بالموت. هذا المبطل الأول. الثاني
وفسخه لها.
المبطل الثاني الفسخ، لو أن أحد طرفي عقد الوكالة فسخها بطلت. نعم.
وجنونه.
وكذلك لو جن أحد طرفي عقد الوكالة، الموكل أصاب جنون أو الوكيل، فإن الوكالة تبطل. نعم.
والحجر عليه لسفر.
الرابع من المبطلات الحجر، لأن اشترطنا في عقد الوكالة أن تكون من جائز التصرف، فإذا انتفى هذا الشرط باطل المشروط فتبطل الوكالة. فإذا حجر عليه لسفهه فإن الوكالة تبطل. نعم.
وليس للوكيل أن يفعل إلا ما يتناوله الإذن لفظا أو عرفا.
وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا، يعني ليس له أن يتعدى ما تلفظ به الموكل. فلو قال له يا فلان بع هذه السيارة في المدينة فقط، لا تبعها خارج المدينة، فليس له أن يبيعها خارج المدينة. أو قال له بع هذه السيارة في يوم الجمعة القادم أو في شهر رمضان ثم باعها قبل ذلك، فليس له أن يتجاوز أو يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا. هذا في اللفظ، هذا لفظ واضح، ليس له أن يتصرف في غير ما تناوله هذا اللفظ. أو عرفا، لو أن العرف قضى بأنه إذا قاله بع هذه السيارة فوجد فيها جهاز حاسب آلي، فذهب وباع السيارة وباع الجهاز الآلي الحاسب الآلي، نقول ما له هذا. لماذا؟ لأن العرف إذا قال بع هذه السيارة فإنه في السيارة فقط وليس فيما تحتوي السيارة مما ليس منها، أو وجد فيها أكياس أرز، أو وجد فيها جهاز هاتف أو نحو ذلك، فليس له أن يبيع غير السيارة. نعم.
وليس له توكيل غيره.
الموكل الوكيل ليس له أن يوكل غيره، إذا ما أذن الموكل فليس له. الآن قال لك إنسان بع هذه السيارة، بع هذه السيارة غدا في حراج السيارات، فقمت أنت وقلت يا ولدي فلان، يقولها الوكيل، اذهب بالسيارة هذه بعها في السوق، الآن وكل غيره ولو كان ولده، نقول لا يصح توكيل غيره إلا إذا أذن الموكل. نعم.
ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن.
كذلك لا يصح للوكيل أن يبيع لنفسه. قال له الموكل يا فلان بع هذه السيارة غدا في سوق السيارات، فرأى هذا الوكيل هذه السيارة وأعجبت فباعها لنفسه، فنقول ليس له أن يبيع ما وكل فيه لنفسه، لأنه تلحقه التهمة في ذلك، لأنه تلحقه التهمة في ذلك. وكذلك لا يبيع، لا يشتري لنفسه ولا يبيع لها. فإذا قال له الموكل اشتري لي شاة أريد أن أذبحها وأضحي بها أو آكلها، فذهب إلى بيته وباع على وكيلي على الموكل من نفسه، فيقول لا تبع أيها الوكيل على موكلك من نفسك ولا تشتري منه لنفسك، لأنه تلحقك التهمة في ذلك. نعم.
وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز، وإلا لزم من اشتراه.
إلا إذا أذن الموكل. وإن اشترى الإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز، يعني لو أنه تصرف، هذا يسمونه تصرف الفضولي، اشترى ما لم يأذن له فيه، وقال راح اشتري سيارة موديلها كذا ونوعها كذا، فذهب إلى السوق وقال هذه 50,000، فوجد سيارة أفضل موديلا وأفضل نوعا وبنفس الثمن فاشتراها له. الآن هو تعدى ولم يعدل له في ذلك، فهو إذا عرض ذلك على الموكل فإن أجاز له ذلك وقال نعم شكرا لك على هذا وبيض الله وجهك وأجيزه، جاز، لأن الحق له. وعروة البارقي لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري شاة أعطاه دينار، فاشترى شاتين بالدينار، اشترى شاتين بالدينار، ثم باع شاة بدينار، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بشاة والدينار نفسه، يعني بالدينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك. فكان عروة لا يبيع ولا يشتري إلا بورك له في بيع وشراء ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من حنكته في البيع والشراء وحذقه في البيع والشراء، فقد اشترى بالدينار شاتين ثم باع إحداهما بشاة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن له في أن يشتري شاتين، لكن المصلحة تقتضي ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أجازه. لكن لو أنه لما تصرف هذا التصرف قال اشتريت سيارة أفضل موديلا من هذه، ورجع إلى الموكل وقال أبشرك اشتريت السيارة أفضل من السيارة التي قلت، قال يا أخي ما قلت لك اشتري، أنا أريد هذه السيارة بعينها ونوعها، فإنه إذا لم يجز الوكيل هذا التصرف الفضولي لم يلزم الموكل هذا العقد، فإنه لا يلزمه ويكون قد اشتراه لنفسه، يكون الوكيل قد اشتراه لنفسه ولا يلزم الموكل به. نعم.
والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذ لم يتعدى.
لا ضمان عليه
فيما يتلف إذا لم يتعد.
والوكيل أمين، يد الوكيل يد أمانة وليست يد ضمان. ما معنى يد أمانة؟ يعني أنه لا يضمن ما بيده إلا إذا تعدى أو فرط. لو أن رجلا وكل آخر وقال هذه 50,000 خذ هذه، خذ 50,000 اشتري لي سيارة التي عند فلان قد عرضها 50,000 خذها وغدا اذهب إليه جزاك الله خيرا واشتريها لي. فقال خيرا أفعل إن شاء الله، وأخذ 50 وذهب. ولما ذهب إلى بيته وأغلق الأبواب ونام، اشتعل حريق في البيت فتلف المال من غير تعدي منه ولا تفريط، ما فرط، أو أنه تسور عليه إنسان بيته وقد أحرز هذا المال، وضع في تجور صندوق وأغلق عليه بالمفتاح، تحرز حرز هذا المال، لكن السارق جاء وكسر القفل، قفل الباب وقفل الصندوق، وأخذ المال وسرقه وهرب. فهل يضمن الوكيل؟ لا، لا يضمن، يده يد أمانة، لأنه لو ضمن الوكيل لما قام الوكلاء بهذا العمل وزاهد الناس في هذا العقد، وهو عقد في غالبه يكون بدون أجرة وإنما يكون من باب الإحسان. فلو كنا تضمنه الشريعة لزاهد الناس في هذا العقد، لكن يده يد أمانة. إيش معنى لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط؟ لو أنه هذا نفس الرجل اللي معه 50,000 ذهب ووضع المال في السيارة، تركه وقال إن شاء الله الغد أذهب، وترك المال في السيارة ولم يغلق السيارة والنافذة مفتوحة، جاء سارق وأخذ المال وذهب، فهل يقول لهذا الوكيل أن يقول أنا يدي يد أمانة ما أضمن؟ لا، نقول تضمن، يدك يد أمانة إذا لم تفرط. أنت فرطت، ما قمت بما يجب عليك في حفظ هذا المال. نعم.
والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي.
والقول قوله، يعني يصدق بأنه تلف هذا المال. لو قال أنا اشتعل في بيتي الحريق وتلف هذا المال، فالقول قوله، يعني لا يطلب بالبينة، لا يطالب بالبينة، وإنما يطالب من يدعي خلاف ذلك. لو قال الوكيل الموكل قال لا والله هذا لم يشتعل في بيته نار وما احترق وإنما هو كذاب، فهل نقول الآن البينة، هل نقول للوكيل أو أحضر بينتك أو للموكل؟ هذا معنى القول قول من. إذا قال الفقهاء القول قول فلان، يعني أحد طرفي العقد، القول قول الوكيل، يعني الأصل معه وهي أنه لا يطالب بالبينة إذا قال يصدق، ولكن للمدعي عليه أن يقدم بينة. نعم. وكذلك في هذا في التلف، وكذلك في الرد، لو أن قال أنا رددت هذا المال عليك، أنا رديت عليك 50,000، قال لا ما ردتها علي، القول قول من؟ قول الوكيل، وعلى المدعي الآن وهو الموكل أن يحضر البينة. ونفي التعدي، لو قال أنا وضعتها في صندوق وأغلقت فلا يطالب بالدليل، يكفي قوله، يكفي قول الوكيل، وعلى مدعي خلاف ذلك البينة. نعم.
وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل.
وإذا قضى الوكيل الدين الذي على الموكل من غير بينة وأنكر المدين، يعني هو قال اذهب يا فلان هذه 50,000 أعطها لزيد فإنه له في ذمتي 50,000، قال أفعل، ذهب إليه وأعطاه 50,000 وانصرف، فقال زيد، جاء إلى الموكل إلى الأصيل قال أين الدين؟ قال أرسلت لك فلان وأعطاك 50,000، قال لا ما أعطاني شيء، تعال يا الوكيل أعطيته؟ قال نعم أعطيته. قال زيد لا ما أعطاني. هنا إذا لم يكن قد استوثق ببينة، إذا أردت أن توفي الدين أحضرت الشهود وأشهدته أنك سددته هذا الدين، أما أنك فرطت وما أحضرت الشهود فإنه مع إنكار زيد لهذا الدين لهذا الوفاء فإن الوكيل يضمن. نعم.
ويجوز التوكيل
إلا أن يقضيه بحضرة الموكل، لو أنه لما أراد الوفاء كان الموكل موجود وينظر فأنكر بعد فترة، بعد شهر، بعد شهر، شهرين، ثلاثة، سنة، أقل أكثر، جاء زيد وقال أين الدين؟ ما وفيتني. قال وفيت أنا وإياه، أتينا وأعطاك المبلغ وأنا أشاهد وأنا حاضر. قال لا. فهنا لا يضمن الوكيل لأن الموكل كان حاضرا. نعم.
ويجوز التوكيل بجعل وبغيره.
يجوز التوكيل بجعل يعني بأجرة، تسمى هنا إجارة، تنقلب إلى إجارة. إذا قال إنسان يا فلان اشتر لي هذه 50,000 واشتر لي غدا أو هذه 1,000 ريال اذهب واشتر لي ذبيحة شاة خروف غدا واذبحها واذهب بها إلى المجزرة قطعها واحضرها لي غدا في البيت، قال أنا أفعل ذلك لكن تعطيني 50 ريال أجرة، يجوز بأجرة ويجوز بدون أجرة. نعم.
ولو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح.
لو أن إنسانا وكل غيره ببيع سلعة أو سلع وقال بع هذه السيارة أنا وكلتك بعها إذا سويت 50,000 بعها، أو قال إذا بعتها بأكثر من 50 فأحضر لي 50 وما زاد لك، يجوز ذلك، هذا من باب الأجرة، هذا من باب الأجرة. نعم.
باب الشركة.
من العقود التي لها تطبيقات كثيرة في المعاملات المعاصرة عقد الشركة، وهي اجتماع اثنين أو أكثر في التصرف في أبدانهما وأموالهما على ما سيأتي تفصيله في أنواع الشركات. نعم.
قال وهي على 4 أضرب: شركة العنان، وهي أن يشتركا بماليهما وبدنيهما.
الشركات يقول المصنف أربعة وعند الفقهاء خمسة. النوع الأول من هذه أنواع الشركات شركة العنان، والعنان يشترك اثنان أو أكثر بماليهما وبدنيهما، فيقولان نحن نشترك الآن، أنت عندك 10,000 وأنا 10,000، وندخل السوق نشتري ونبيع والمال بيننا بالنصف، الربح بيننا بالنصف، هذا سمى عنان، اشترك بماليهما وببدنيهما. نعم.
وشركة الوجوه.
وشركة الوجوه وهي أن يشترك بجاه كل واحد منهما، يعني ما عندهم مال لكن عندهم جاه عند الناس، يعرفونهم يثقون فيهم، فيأتي إلى تاجر يقول أنا أريد أن أخذ منك الآن 10 أكياس من الرز لكن ما عندي مال، دين، وإذا بعتها أوفيك الدين، فهو يشترك مع آخر ويقول أنت كذلك تقترض من آخر وتبيع، وما بعنا من ربح يحصل من هذا البيع يكون بيننا مناصبة، هذا تسمى شركة الوجوه. نعم.
والمضاربة.
نوع الثالث شركة المضاربة. نعم.
وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه.
المضاربة المال من شخص والعمل من شخص آخر، إنسان حاذق في البيع والشراء ويعرف كيف يشتري بسعر مناسب وكيف يسوق سلعته لكن ما عنده مال، وإنسان عنده مال لكن ما عنده معرفة في البيع والشراء، فيقول هذه 100,000 يا فلان اتجر فيها والربح بيننا بالنصف، أو لك 10% أو 20% والباقي على ما يتفقان عليه. نعم.
وشركة الأبدان.
وشركة الأبدان يشتركون مثلا طبيب وطبيب، يقول نحن نعمل في عيادة، هذه بالبدن ليس عندهم مال إنما بأبدانهم، أو عامل وعامل يحفران، فيقول نحن نشترك ما جاءنا من ربح أو من أجرة بيننا مناصفة، أيضا هذه من عقود. الأصل في عقود في الشركات كلها الجواز. نعم.
وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح، إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد أو نحوه، كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم آت أنا وعمار بشيء، والربح في جميع ذلك على ما شرطاه.
نعم. شركة الأبدان مثل ما ذكرنا، والربح على ما يشترطان، لو قال واحد لا أنا ما أنت ضعيف في عملك وأنا قوي، لكن يصير الربح بيننا 40% لك و60% لي، لا حرج لا حرج، يجوز بما يشترطان.
قال رحمه الله والوضيعة على قدر المال.
والوضيعة يعني الخسارة التي تحدث بين في الشركة على هذه التجارة، مثلا إذا حدثت خسارة فالخسارة على قدر المال لا على قدر الربح، فلو أنهما اشترك إنسان نصف المال منه والنصف الآخر من صاحبه شريكه، لكن الربح بينهم 30% للأول و70% للآخر، لأنه يعمل أكثر أو أن خبرته وثقة الناس فيها أكثر فاشترط أن يكون قدر ربحه أكثر. الخسارة ما تكون على قدر الربح وإنما تكون على قدر المال، فتكون الخسارة على النصف على الأول والثاني، ما يقول أنا ربحي 70% فيكون عليك 70% من الخسارة لأنك تأخذ 70%، لا، وإنما على قدر رأس المال. وكذلك مثلا تكون أظهر وأوضح في المضاربة، فإن رأس المال من إنسان والثاني ما يسعى عليه إلا العمل، مع أنه يأخذ من الربح مثلا النصف، فإذا حصلت الخسارة فليس على العامل شيء وإنما على صاحب المال، فتكون عليه جميع الخسارة عليه من ماله. نعم.
ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح شيء معين.
دراهم معينة، نعم، لا يصح أن يحدد مبلغ من المال، يقول لك أحد الشريكين مثلا في المضاربة يقول أنت أخذت قدمت لي المال وأنا سأعمل لكن بشرط أن لي 10,000 ريال كل شهر، نقول ليس له أن يحدد له، أو له 100,000 من هذه الصفقة، فليس له أن يحدد مبلغا وإنما يحدد نسبة شائعة في الربح، أما أن يحدد مبلغ سواء ربح أو لم يربح فهذا فيه ربا مخاطرة لأنه قد لا يربح، فكيف يأخذ هذا المال؟ نعم.
والحكم في المساقات والمزارعة كذلك.
كذلك، وسيأتي بيان المساقات والمزارعة بأن يكون لكل طرف من في المساقات، إذا قال أنت أنا أقدم لك هذه المزرعة على أن تسقيها طوال هذه السنة ولك من الثمرة الربع ولي الباقي، فليس له أن يجعل له مبلغا محددا إلا إذا لم يكن شريكا وإنما كان أجيرا، أما أن يكون شريكا وله مبلغ محدد لأنه قد يسقي ثم لا تخرج هذه الثمرة شيء يأتيها آفة، فكيف يكون له أن يدفع صاحب المزرعة وهو لم يحصل شيء، يكون عليه في هذا ظلم وجور. وكذلك في الربح، عندما وجدت الخسارة لو أنه ما نتج شيء أو صار هناك خسارة عليهم دفعوا، فالخسارة على من في المساقة؟ على صاحب المزرعة ليس على العامل شيء. نعم.
وتجبر الوضيعة من الربح،
يعني إذا خسر في معاملة أثناء الشركة وربح في المعاملة الثانية فيجبر الربح، يجبر الربح هذه الخسارة ما لم يقسم الربح، فإذا كان هناك ربح وخسارة قبل القسمة فالربح يجبر الخسارة. نعم.
وليس لأحدهما البيع نسيئة،
ليس لأحدهما أن يتصرف بما يضر بالآخر ما لم يأذن، ومن ذلك البيع نسيئة يعني مؤجلا، لأنه الأصل أن البيع حال، وإذا كان الأصل أن البيع حال فعكس ذلك من خلاف الأصل يحتاج إلى إذن وإلا لا يتصرف الإنسان فيه. نعم.
ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر،
وكذلك ما لك أن تأخذ من الربح قبل القسمة إلا أن يأذن حتى تتم القسمة. نعم.
قال رحمه الله: باب المساقات والمزارعة.
نقف عند هذا، نسأل الله الجميع التوفيق والإعانة والقبول والغفران.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.